بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى بأن الله حي ناطق سميع بصير، يعلم السر وأخفى، وما في الأرض والسماء، وما ظهر وما تحت الثرى، وأنه حكيم عليم، عزيز قدير، ودود رؤوف رحيم، يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى، ويقبض ويبسط، ويأخذ ويعطي، وهو على عرشه بائن من خلقه، يميت ويحيي، ويفقر ويغني، ويغضب ويرضى، ويتكلم ويضحك، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى.
هذا الموضع الأول تكلم فيه عن الصفات، صفات الله تبارك وتعالى. نحتاج إلى الكلام في أمر الصفات إلى بعض المقدمات، فيقال أولاً: الصفات التي ذكرها الله تعالى في كتابه والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعريف للعباد بربهم. حين يخبرنا الله عز وجل عن هذه الصفات فإنه يخبرنا بها كما تلاحظ في كتابه إخبار من يعرفك بنفسه: إن ربكم الله الذي، هذا تعريف، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذا تعريف، يعرف الله تعالى عباده بنفسه. هل يستوي ربنا على العرش؟ نعم، لأن الله أخبرنا بذلك. هذه السماوات والأرض من خلقها؟ خلقها الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فكما أنك تؤمن أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض تؤمن أن الله استوى على العرش، وإلا فما معنى التفريق بأن تؤمن أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض ثم إذا جاء الاستواء على العرش الذي ورد في نفس السياق وبعد الاسم الموصول الذي اسم موصول وما بعده صلة الموصول تعريف للرب سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، تقول لكل من يشهد أن لا إله إلا الله: من يغشي الليل النهار؟ من يتصرف الليل؟ كلهم يقولون رب العالمين يغشي الليل النهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. مسخرات هي مسخرات بأمر من؟ بأمر الله. إذن هذا كله تعريف وهذا كله حق. فكما أن من رد أن الله خلق السماوات والأرض قد أبطل وكذب، فمن رد أن الله استوى على العرش فقد أبطل وكذب، لأن هذه الصفات وهذه الأفعال وهذه الأسماء التي أخبر بها الرب تعالى عن نفسه هي مما يعرف به عباده سبحانه وتعالى. ولهذا قال شريك رحمه الله تعالى لما ذكرت له أقاويل المعتزلة وردهم لهذه النصوص، قال: بهذه النصوص عرفنا الله. ما عرفنا رب العالمين إلا بهذه النصوص. إذا قال أحد لنا: هل رب العالمين ينام؟ نقول: لا، لا ينام، لأنه يقول: لا تأخذه سنة ولا نوم. رب العالمين هذا القوي العزيز الذي لا أحد بتاتا يمكن أن يرد أمره، هل يظلم؟ نقول: لا، لا يظلم، لأنه يقول: وما ربك بظلام للعبيد. وهكذا إذا قيل: هل رب العالمين يسمع؟ نقول: نعم والله يسمع. هل يبصر؟ نعم يبصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا جميع النصوص كلها تعريف للعباد بربهم سبحانه وتعالى. فمن أعظم الجرأة على الله عز وجل أن يؤتى إلى هذه النصوص فترد، أو يعبث بها عبث المعتزلة والأشعرية والماتريدية بأن تحرف أم معناها، معانيها واضحة، فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهمها الصحابة رضي الله عنهم، وأفهمها الصحابة رضي الله عنهم التابعين، ونقلت لنا بحمد الله بألفاظها وبمعانيها السليمة، حتى نشأ عدو الله الجعد بن درهم كما قال اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة: أجمع أهل العلم على أنه هو أول من نفى الاستواء على العرش. قبل ذلك ما كانت الأمة إلا على الإقرار، ونفى أن يكون الله عز وجل كلم موسى، ونفى أن يكون الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وبدأ ينفي الصفات، ينفي أن الله يتكلم، ينفي أن الله يحب، لهذا نفى خلة إبراهيم، ينفي استواء الله على العرش، فأفتى أهل العلم بقتله فقتله أمير أموي يقال له خالد بن عبد الله القسري، وأراد أن يكون قتله فيه نوع من الاشتهار، فقتله يوم عيد الأضحى، لأن يوم عيد الأضحى يكون فيه ذبح، لكن ذبح للأنعام المعروفة، بهيمة الأنعام، فمن الإبل والبقر والغنم، فقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. هذا الأمر غير معروف في المسلمين، حتى نشأ هذا المجرم وأخذ هذه المقالة عنه تلميذ له أشد جرما منه، وهو الجهم ابن صفوان، والذي تنتسب إليه الجهمية، إذا قيل هذا قول الجهمية نسب إليه لأنه أفشى هذه المقالة السيئة، فلما أفشاها صار أكثر شهرة من شيخه في السوء وهو الجعد بن درهم. انتشرت هذه المقالات، وما كان في المسلمين قبل ذلك من يتعرض لصفات الله تعالى بالنفي بتاتا، ثم أخذت هذه المقالة المعتزلة من الجهمية وانتشرت، فتلقاها لاحقا الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن قطان وهو بن كلاب، وورث الكلابية الأشعرية والماتريدية، وصارت هذه المقالة فيهم، وصنفوا بها من الكتب ما الله به عليم، وهي إلى الآن من المقالات المنتشرة، وهي كلها مقولات كان الإمام أحمد وأئمة السنة يشددون جدا على أهلها، لأنها مقولات فيها تحريف لصريح ما وصف الله تعالى به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى حي كما أخبر عن نفسه، وقوله هنا ناطق هنا من باب الإخبار، إلا فالله تعالى يتكلم سبحانه وتعالى، سميع بصير يعلم السر وأخفى، حكيم عليم عزيز قدير، على ما ذكر رحمه الله تعالى. إذا كانت عندك هذه القاعدة في البداية عرفت أن الصفات إنما وردت في كتاب الله تعالى تعريفا للعباد بربهم. هناك حديث مهم للغاية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان أن الذي يتعلق بالصفات لله تعالى هو المنفي والمثبت، فتعرف ما الذي يثبت لله تعالى وتعرف ما الذي ينفى، لأن الصفات في كتاب الله تعالى على نوعين، صفات مثبتة وصفات منفية. فنفى الله تعالى عن نفسه الظلم والتعب واللغوب والسنة والنوم والغفلة، هذه تأتي وتنفيها أنت، لأن الله نفاها عن نفسه، وأثبت لنفسه السمع والبصر والإرادة والعلم والاستواء على العرش، وثبت في السنة أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا إلى آخره، فتأتي لهذه وتثبتها، فتكون بذلك على صراط مستقيم، لأن الصفات نوعان، صفات تثبت لله وصفات تنفى عن الله. ودل على هذا الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا من أصحابه رضي الله عنهم كان يقرأ سورة قل هو الله أحد في الصلاة، ويقرأ معها سورة أخرى، وكان هو الإمام، فقالت له الجماعة من خلفه الذين من خلفه قالوا كأن هذه السورة لا تجزئك حتى تقرأ إليها أخرى، يعني إما أن تقتصر على قل هو الله أحد أو تقتصر على السورة الأخرى، لأنه يعني يقرأ أربع سور، في الركعة الأولى سورتين يختم بقل هو الله أحد، ثم في الركعة الثانية يقرأ سورة ثم يختم أيضا بقل هو الله أحد، فأبى وقال إن شئتم أن أصلي بكم وإلا هذه صلاتي، فكرهوا أن يبعدوه، لأن هذا وقع لإمام في مسجد قباء، ووقع نظير له أو قريب منه لإمام لسرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن إمام السرية هو الذي يصلي بهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقال سلوه لأي شيء صنع ذلك. قال، وهذه فائدة مهمة جدا تدل على المراد الصفات إذا تحدثنا عنها، قال في قل هو الله أحد إني أحبها لأني أحبها ولأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن. ما الذي في قل هو الله أحد؟ النفي والإثبات. قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي، وهو يقول الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها صفة الرحمن. لو أن قوله غير صواب لرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف تقول إنها صفة الرحمن، فقال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، لأنه أحب هذه الصفة. لما هذه الآية العظيمة السورة العظيمة؟ لما؟ لأن موضوعها يتعلق بتعريف العباد بربهم، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لشرف موضوعها. الموضوع الذي تناولته قل هو الله أحد ليس فيه أحكام وليس فيه قصص وليس فيه شيء، إنما موضوعها رب العالمين وحده، التعريف للعباد بربهم أنه هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فصارت بهذا المقدار العظيم. حتى قال عليه الصلاة والسلام: احشدوا مرة لأصحابه فسأقرأ ثلث القرآن. القرآن أكثر من 6000 آية، معنى أنه سيقرأ أكثر من 1000 آية. فالصحابة حشدوا واستعدوا وقرأ قل هو الله أحد، وأخبرهم أنها تعدل ثلث القرآن لعظمة موضوعها. ما الذي فيها؟ فيها النفي والإثبات، أن تنفي عن الله تعالى ما نفى عن نفسه، وأن تثبت لله ما أثبت لنفسه. فدل على أن النصوص تتلقى من القرآن والسنة، وأنها تعريف من الرب تعالى، وتعريف من النبي صلى الله عليه وسلم بالرب، يعرف المؤمنين بربهم سبحانه وتعالى. إذا عرفت هذا فاعرف القواعد الخمس التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل. هي 5 قواعد مختصرة، إذا عرفتها انضبط عندك أمر الصفات، وعرفت بإذن الله تعالى الحق من الباطل في هذا الباب. القاعدة الأولى: إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، تثبت هذه الصفات كما وردت. لهذا لا بد أن نقول إثبات هذه الصفات على ظاهرها، على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على ظاهرها البين الجلي منها. التحريف والتعطيل يخرجها عن ظاهرها، كما أتوا إلى الاستواء الذي معناه العلو على العرش كما فسره السلف. الاستواء على العرش هو العلو على العرش، أتوا إلى الاستواء وحرفوه، وأتوا بمعنى من تلقاء أنفسهم لا دليل عليه بتاتا، وهو على خلاف المعروف الثابت عن السلف رضي الله عنه في تفسير الاستواء. هذه القاعدة الأولى. إذا ثبتت عندك هذه القاعدة بالإثبات، فالقاعدة الثانية: نفي مشابهة صفات الله لصفات المخلوقين. نفي مشابهة صفات الله تعالى لصفات المخلوقين، فيكون عندك نفي ويكون عندك إثبات. ودل على هاتين القاعدتين قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء فيه نفي أن تكون صفات الله تعالى مثل صفات المخلوقين، وقوله وهو السميع البصير فيه إثبات ما أثبته الله، فهو سميع وليس كمثل السامعين، بصير وليس كمثل المبصرين، له سمع لا كسمع الخلق، له بصر لا كبصر الخلق. وخذ هذه قاعدة مضطردة، وهذه الآية قاعدة في الأسماء والصفات، قاعدة في الأسماء والصفات. إذا عرفت الأمرين: إثبات ما أثبته الله لنفسه، ثم نفي مشابهة صفات الله تعالى لصفات خلقه، تأتيك القاعدة الثالثة: أن الأسماء والصفات توقيفية، معنى أنها توقيفية لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. أن أسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى أنها لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة فقط. فليس لأحد أن يسمي الله هكذا من تلقاء نفسه، وليس لأحد أن يصف الله هكذا من تلقاء نفسه. فأهل السنة يثبتون ما أثبت الله، وينفون ما نفى الله، ويسكتون عما سكتت عنه النصوص. القاعدة الرابعة: هذه الصفات من حيث معناها معانيها واضحة، فهي من المحكم الذي يفهم معناه. أن معاني هذه الصفات واضحة، فهي من المحكم الذي يفهم معناه. المحكم هو واضح المعنى. القاعدة الخامسة: أن كيفية هذه الصفات لا يحل الخوض فيه، كيفية هذه الصفات لا يحل الخوض فيه، بل يفوض إلى الله عز وجل. القاعدة الرابعة والخامسة: تعرف منهما أن الصفات تعرف من جهة وتجهل من جهة، تعرف من جهة معناها وتجهل من جهة كيفية الاتصاف الله تعالى بها. ولهذا قال إمام عظيم في السنة من أئمة المسلمين وهو مالك بن أنس رحمه الله، قال كلاما من أعظم الكلام الذي جعله الله تعالى في الأمة باقيا شائعا تلقاه كل ذي قلب سليم بالقبول. جاءه رجل وهو في المسجد فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يقول الراوي: فأخذت مالكا الرحضة، يعني العرق. صار الناس يسألون عن رب العالمين بكيف، كيف لا يحل أن تسأل عن رب العالمين بكيف، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، الله تعالى لا يمكن أن يحاط به علما. ثم سري عنه فقال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه، المعنى واضح، استوى على العرش، على العرش، ارتفع على العرش، بين واضح. والكيف مجهول، أن تقول لي وضح لي كيف يرتفع وكيف يعلو، معاذ الله يقال هذا، لأنك يعني دخلت الآن في الكيفية. أما المعنى فالمعنى واضح، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، لأن الله عز وجل أخبرنا به في كتابه وأخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته صلى الله عليه وسلم. والسؤال عنه بدعة، سؤالك على هذا النحو عن رب العالمين بكلمة كيف هذا بدعة منك. ثم أمر به فأخرج من المسجد تعزيرا له وتأديبا. قال هذا، قالوا في بعض الروايات قال: وما أراك إلا رجل سوء، يعني أنت رجل خبيث فيك شر، تسأل عن رب العالمين بهذه الطريقة التي لا يسأل عنها المسلمون عادة. ثم قال: أخرج هذا الرجل من المسجد، من باب التعزير والتأديب. فعرفنا بذلك من خلال هذه القواعد الخمس أن منهج أهل السنة منهج الجمع بين هذه النصوص، ولا هو على طريقة من يمثلون صفات الله بصفات خلقه فيقول إن وجه الله مثل وجه المخلوق واستواء الله مثل استواء المخلوق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أكثر أصحابنا على كفر المشبهة، الذي يقول هذا عند أكثر أهل السنة كافر، لأنه جعل صفة رب العالمين سبحانه وتعالى مثل صفة المخلوق ويكذب، يكذب. قلنا أكثر من مرة إن الله تعالى حين ذكر علمه قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولما ذكر علم المخلوق قال: وما أوتيت من العلم إلا قليل. حتى تعرف علم المخلوق تأمل في هذا الصبي الذي كنت أنت وأبوك ومن قبلك على هذا الحال. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الصبي لا يعلم أي شيء، لهذا إذا بدأ يتحرك يريد أن يأخذ كل شيء، يريد أن يمد يده على أي شيء، حتى يده، وهذه عبرة للإنسان لأنك ترى هذا الصغير، يده إذا رآها ما يدري أنها يده وهو في مهده أول ما يتحرك، ولهذا تجده يذعر منها ويرتعب منها، ما يدري أنها يده تحركت. ثم إذا بدأ بعد مدة صار يريد أن يأخذ يده بيده، ما يدري أن هذه تبع له، ثم يريد أن يأخذ كل شيء، يريد أن يقوم، يريد أن يتحرك، لهذا إذا بدأ يسعى يمر على الحار وعلى الباد وعلى كل شيء يريد أن يأخذه. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. بدأ يعلمك سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم، هذا هو علم الإنسان. ومع ذلك كل هذا العلم الذي عند الإنسان قليل، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كيف يقول إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر إن علم الله عز وجل مثل علم المخلوق؟ هذا لا يقوله مسلم. وهكذا صفات الله: نزوله للسماء الدنيا، واستواؤه على عرشه تعالى، وكلامه وسمعه وبصره وعلمه، لا يحل أن تمثل بصفة المخلوق. وفي نفس الوقت لا يحل أن تنفى على طريقة المعتزلة والجهمية والأشعرية والماتريدية، بل يقال هي صفات حقيقية لها معنى حقيقي، إنما المجهول كيفيتها. كيفيتها لا يمكن أن يحاط بها، لأن الله تعالى يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا يمكن أن يحاط بالله علما لا في الدنيا ولا في الآخرة، الله أعظم من أن يحاط به سبحانه وتعالى. إذن الإحاطة بالله هذه مستحيلة، وبالتالي لا يمكن أن تدرك صفاته تعالى. أما معانيها أنت تعرف معناها. أتدري ما الدليل على أنك تدري بالمعنى؟ أنك إذا سمعت قوله تعالى: غفور رحيم، رجوت، لأنك ترجو الرحمة والمغفرة. ألست تمضي حياتك وأن تقول: اللهم اغفر لي وارحمني؟ لأن معنى المغفرة والرحمة واضح عندك. ألست تقول: اللهم إني أعوذ بك من بطشك ومن انتقامك؟ ألست تخاف من البطش والانتقام؟ لأن معنى البطش والانتقام واضح. فالدليل على أن المعاني واضحة معلومة أن العبد يدعو الله تعالى بصفاته كالمغفرة والرحمة والعفو ونحو ذلك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه على يس سدره. إذا كنت تقول الله العفو ما ندري معناه، لكن ندعو الله تعالى بالعفو يمكن أن يضرنا أو ينفعنا، هذا غير صحيح. كل أحد يعرف معنى العفو ويعرف معنى الصفح ويعرف معنى المغفرة والرحمة، ولهذا يدعو بها ويخشى من البطش والانتقام لأنه يعلم معنى البطش والانتقام. لكن أن تقول وضح لي كيفية رحمته، هذا هو الخلل، وهذا هو الذي لا يجوز، لأن كيفيات الصفات لا يعلمها إلا الله، أما معانيها فهي معلومة قطعا. فلهذا قال مالك رحمة الله تعالى عليه هذا، وقال أيضا في لفظ آخر وجاء عن شيخه ربيعة رحمه الله: الاستواء غير مجهول. ما هو مجهول، واضح المعنى. والكيف غير معقول، يعني قال كيف استوى، قال غير معقول حتى أوضحه له. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. بذلك نعرف أن هذه الصفات على هذه القواعد الخمس التي ذكرنا، إذا ضبطها المسلم ومضى عليها وترك طريقة النفاة وطريقة الممثلة فإنه يسلم له دينه. نعم.
ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة يرونه ويراه.
قف على الرؤية، لأن الرؤية تحتاج إلى كلام طويل عز وجل.
الأسبوع القادم في
بداية الإجازة ولا؟ لا، الأسبوع القادم إن شاء الله فيه سنقف إن شاء الله، ستقف الدروس في الجامعة كلها، وسنستأنف إن شاء الله تعالى الأسبوع الذي ليس أسبوع آخر أسبوع الدراسة الإجازة أيضا، وإنما أول أسبوع من الدراسة، يعني ستنتهي الإجازة بعد ما غيرت، كنا قديما نبدأ من السبت، الآن صار السبت هو نهاية الإجازة، فالسبت القادم والذي يليه ليس فيه دراسة، ليس فيه درس. سنبدأ إن شاء الله تعالى إذا بدأت المدارس، بحيث يبدأ الدرس هنا في الجامعة عندنا من يوم الأحد إن شاء الله تعالى. يقول: رؤية الهلال على بلد معين ورؤية في بلد آخر، هل يتم الشهر؟ هذه مسألة اختلف فيها العلم رحمه الله تعالى. والمعروف أن الهلال له مطالعه التي تتفاوت، فمن كانوا في مطلع معين قد يرونه ولا يراه من هم بعدهم من المطلع الذي يليه، فيصوم من كان في ذلك المطلع ومن كان في حدهم، ومن لم يره ممن هم على خلاف مطالعهم، لأن الهلال له مطالع. في أرض الله عز وجل الآن يوجد بلاد الليل فيها الآن، ونحن الآن في النهار، فتتفاوت مطالع الهلال، ولهذا هناك أكثر من مطلع. فلا يقال إذا رؤي مثلا في بلد مثل المملكة يصومه أهل الأرض كلهم، لأن هناك بلدانا أخرى لا ترى، وبالرؤية لا بالحساب. فيقال انظروا الهلال فإن رأيتموه وإلا فأتموا 30 يوما. يقول: هل المقصود بكسر الباب مقتل عثمان بل مقتل عمر رضي الله عنه؟ لعرفت بذلك، وهل عمر كان يعلم أن عثمان يقتل؟ لا، عرفت بذلك أن المقصود عمر، المقصود بالباب الذي يكسر هو عمر رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا.